قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. وقال سمح بن حرب: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه مسلم. وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن أبيه أن نفرا دخلوا على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بيته، فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت جارة، فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فأتيه فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. وقال الثوري عن محمد بن المنكدر: سمعت جابرا يقول: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وقال يونس عن السوري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. متفق عليه. وقال حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخافه الفقر، من لا يخاف الفاقة. أخرجه مسلم. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقال أبو صالح: حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قيل لعائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقال شعبة: حدثني مسلم الأعور أبو عبد الله سمع أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليل. وقال مروان بن محمد: أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبيه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا عمير، ما فعل النعير؟ وقال حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي طريق شئت قومي فيه حتى أقوم معك. فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. أخرجه الإمام مسلم. هذه الليلة كالمعهود ليلة دراسة السيرة، ونحن نتكلم على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه على خلق عظيم. ومن آخر ما علمنا عفو، صفح سماحه، عدم الانتقام ممن آذاه، سحره يهودين بالمدينة يسمى لبيد بن الأعصم، أخذ شعر ووضعه في جف طلعة ورماه في بير تسمى بير وان أو ذار وان، الموضع المعلوم سابقا وقريبا بدار وان. وقع السحر، والسحر كما قال الله إنه لا يضر إلا بإذن الله، وكما قال الله تعالى يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والسحر حقيقة، أمر يقع ويضر المسحور بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا اليهودي اللعين لبيد بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأثر السحر في بعض من أعمال النبي، لا فيما يبلغ عن الله ولا في رسالة الله، فإن الله تبارك وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يتعلق بالتبليغ، ما يتعلق بأمر الله، الله تعالى حافظ ذلك، والله تعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقع في شيء لا خطأ ولا غيره. وإنما الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن هذا اليهودي اللعين لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يخيل إليه أنه يفعل الشيء فلا يفعله، يخيل إليه أنه يأتي أهله فلا يأتي. الموضوع يدور حول هذه النقطة وما شابه هذه النقطة. وأما ما يتعلق كما قلت بالقرآن، بالبيان عن الله، بتعليم الخلق ما أنزل الله تعالى عليه، بالإرشاد، بالتبليغ، ما وقع شيء ولا يقع شيء، ولا ضرورة إلى إكثار الكلام في هذه المسألة، لأن الحديث الوارد حديث صحيح. سحرت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يهودية، وسمت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية في خيبر، الأحاديث صحيحة في ذلك. قتل عمها وبعض أقربائها، فأخذ الشاة وذبحتها وطبختها ووضعت السم فيها، ولما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع ويحب الكتف أكثرت السم في الذراع والكتف، وأهدت الشاة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فدنا رسول الله ليأكل، ودنا معه بعض أصحابه، ولما تناولوا الطعام وإذا برجل منهم يسمى بشر ابن البراء شعر بالسم عندما دخل في جوفه. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما تناول الكتف نزل عليه الوحي من قبل الله تبارك وتعالى يعلمه بأن الشاة مسمومة، فدعا النبي اليهودية وأخبرها بأن الشاة مسمومة. وما الذي حملك على ذلك؟ قالت: المرأة حملني على ذلك أنني أردت أن أعلم. إن كنت النبي أخبرك الله، وإن كنت غير ذلك ارتحنا منك، فالله تعالى أخبره والله تعالى أعلمه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعمل شيئا من عندياته، كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أخبره الله تعالى به. ولهذا قال الله تعالى له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. الغيب قد استأثر الله تعالى به، الساحر الكاهن العراف الصالح الولي الصوفي الخلق أجمعون لا يعلمون الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فدعوى علم الغيب إن صدر من عظيم من حقير فلا يصدق، بل هو أمر باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ضاعت لي حقيبة، فقد لي ولد، فقد لي متاع، أذى بلا عراف، أذى بلا كاهن، أذى بلا رمان، أذى بلا من يقرأ الكف، أذهب وأذهب وأذهب. اسمعوا يا جماعة الإسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن المجيد. وفي القرآن المجيد بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله. ومرارا وتكرارا قلت لك في هذا المجلس: النبي أهدر لما رجل: إن رأيتم فلانا اقتلوه. فر الرجل، ضاقت به الدنيا، ما علم ماذا يعمل، رأى أن يستسلم ويأتي إلى رسول الله، فأتى إلى النبي في هذا المسجد وسلم على رسول الله. وقال الرجل لرسول الله: يا رسول الله، أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان ابن فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله ما أخبر، لو أخبره الله علم، لو أخبره الله علم. بعث رجل من الصحابة يسمى حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش، يريد أن يخبر قريشا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إليهم يريد فتح مكة، وأعطى الكتاب امرأة ضعينة، أخذت المرأة الكتاب ووضعته في عقيصة شعرها وذهبت في طريقها إلى مكة، وبلغت إلى موضع يسمى روضة خاخ. عندما وصلت الموضع وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق، فدعا النبي علي بن أبي طالب، ودعا النبي أبا مرثد، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود، وأخبرهم بأن يدركوا الضعينة وأن معها كتاب. فذهبوا إلى المرأة فوجدوا المرأة في روضة خاخ كما قال رسول الله. قال لها الإمام علي رضي الله تعالى عنه: هات الكتاب. توقفت المرأة وترددت وتأبت وقالت: ليس معها شيء. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن النبي قد أخبر وخبره صدق، لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب. إذا دعا الأمر إلى أن نفتش القبل أنا مستعد أن أفتش قبل. فلما علمت الجد طلبت منهم أن يلووا وجوههم وأخرجت الكتاب من عقيقة جعلها ودفعت إلى علي، فأتى به علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وبلغ الكتاب إلى رسول الله دعا حاضر: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، والله إني ما نفقت، إني أحب الله ورسوله، ولكن لي أهل وولد ومال، أنا أردت أن تكون لي عند القوم، أنا أريد أن يكون لي مال حتى يحفظوا لي المال. قال عمر: يا رسول الله، مرني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد أن النبي أوحى الله إليه، وأن النبي أخبره الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب إلى الضعينة، فذهب إلى الضعينة وأتي بالكتاب. هذا ليس بغيب، وإنما هو إخبار وإعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما متى ما أعلم الله نبيه خرج الأمر من باب الغيب وأصبح علما. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذا لا يجوز يا مسلم أن تذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى ساحر، إلى رمال، إلى من ينظر إلى الكف. إن ذهب المرء إلى أحد هؤلاء يزعم ويدعي أنهم يردون الأمر وأنهم يعلمون الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد: المرأة جاءت بالشاه مسمومة، والنبي ما علم إلا بعدما نزل عليه الوحي. اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما علم حتى مضت مدة من الزمن. بعد ذلك جاء ملكان إلى رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، جبريل وميكائيل، والنبي نائم بين النائم واليقظان. ما بال الرجل؟ قال: مصحوب، يعني مسحور. من طبه؟ لبيد بن الآخر. في أي شيء؟ في نشط ومشاطة، في خف طلعة، في موضع كذا. قال: لو قرأ المعوذتين قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق لبريء. فقرأهما رسول الله وكأنما حل من عقال، وأمر بأن يذهب إلى البير وأن يخرج السحر فأخرج، ولم يأمر النبي بقتل لبيب، ولم ينتقم النبي من لبيب، ولم ينتقم النبي من المرأة اليهودية التي سحرت، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المرأة اليهودية التي وضعت السم، لأن بشرة ابن البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد مات. فإذا ما دام أن الرجل قد مات تقتل النفس بالنفس. أما حظ النبي فلا، لم يتعرض له. صفور، سمور، لطيف، كان في سفر. فنزل الصحابة والتمسوا شجر وصاروا يستظلون به، وتركوا شجرة لرسول الله يستظل تحتها في وقت القيلولة. فأخذ النبي سلاحه وعلقه، وإذا برجل من العدو أراد أن يغتنم الفرصة. الصحابة متفرقون والنبي متجرد من السلاح، أتى إلى الشجرة وأخذ السيف وسلط السيف وقال: يا محمد، من ينقذك مني؟ السيف بيدي مسلول، والنبي عاري ليس معه شيء من السلاح، إلا أن الله معه، وإلا أن الله قد وعده بأنه عاصمه، والله يعصمك من الناس. الأنصار كانوا يحرسون ويتناغون عند بيتي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية تفرقوا، فالله عاصمه، والله كالئه، والله حافظه. ولهذا قال النبي للأعرابي العدو المشرك: الله، الله يعصمني منه. سقط السيف من يد الرجل، تناوله رسول الله مصلد، وقال للأعرابي الكافر: من يعصمك مني؟ هيا واحدة بواحدة. قال: يا محمد كن خير آخر، يعني لا تقتلني. عفى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلق نبيل كريم عظيم جليل يا إخوان، وبخاصة من نعيش في هذا القرن وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 15 قرن، ما يقارب 1400 سنة، إننا في حاجة إلى أن نقف على أخلاق رسول الله، إلى أن ندرسها، إلى أن نتبينها، إلى أن نعلمها، لنقتدي برسول الله في خلقه. أخلاقنا شرقية وغربية ومجوسية ويهودية ونصرانية، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. إننا في حاجة إلى عودة إلى رسول الله، لأن الله تعالى أمرنا بأن نقتدي به، ويوم أن اقتدى به وتأدب بآدابه الصحابة الكرام، القرن الأول أصبحوا سادة للأمم، أصبحوا ملوك الأرض، أصبحوا أساتذة العالم. وقبل ذلك 20 عام على وجه التقريب كانوا جاهلية، وكانوا في ضلالة، وكانوا في عماية، فالله تعالى أنقذهم، والله تعالى أكرمهم ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عندما تخلقوا بأخلاقه، عندما تأدبوا بآدابه. ووالله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن لأي مسلم عربي عجمي شرقي غربي أبيض أسود أن يكون على كمال حتى يسير خلف ركاب رسول الله. العودة إلى أخلاق النبي، العودة إلى سيرة النبي، العودة إلى الأخذ بأهدابه والعمل بسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي مع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لنتبين بعض أخلاق المصطفى، عل الله جل وعلا يوفقنا أن نتأسى به وأن نتأدب بآدابه. وكثيرا ما أقول وأردد وأقول إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يا إخوان إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي العمل الذي نعمله اليوم، إن العمل الذي نعمله اليوم لا يدل على محبة النبي، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، الاقتداء بهديه، العمل بسنته، العمل بشرعه. وأما أننا لنا ليالي معلومة مخصوصة، هذه الليالي إذا حالت وإذا عادت يلا، تجمعنا رجال ونساء وصبيان وشيوخ، وأوقدنا النيران، وأتينا بالأطعمة، وأتت الموسيقى في بعض البلاد، وأتى أيضا الرجال والنساء في بعض المجتمعات. إننا نريد أن نحيي ذكرى رسول الله في هذه الليلة، ولا نعرف النبي إلا في هذه الليلة، برقص وصراخ وغناء وأكل وشرب واجتماع وما إلى ذلك. ليست هذه هي محبة رسول الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنك سمعت أنه يعفو، أنه يصح أن تفعل ما فعل. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخشى الله فتقتدي برسول الله وتخشى الله كما كان النبي يخشى. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه متى ما بلغت أي هدي من هديه تحاول أن تطبق هذا الهدي عليه. فلنستمع إلى الكثير مما دونه أهل العلم في هذا الباب. اليوم عندنا خبر رواه أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع. يعني إذا لقي أحدا من الصحابة ومد الرجل يده إلى النبي ليسلم عليه يصافح النبي الرجل ويأخذ النبي بيد الرجل، ولا ينزع النبي يده من يد المسلم عليه حتى يكون البادي في النزع الرجل. لا يسلم كسلام البعض، آتي شايب أسمر كبير في السن لقيته وهو على كرسي العمل وقد وضع في هذا العمل لخدمة الخلق ولم يوضع للتعالي على الخلق، وإنما وضع على هذا الكرسي لينجز أعمال الرعية، لينجز أعمال المسلمين. أدخل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينظر إليه السلام. أمد يدي ليسلم عليك إن استحى مني، يعني هذا السلام، وإذا لم يستحي مني استمر في عمله وقلمه في يدي وينظر إلي شزرا ماذا تريد؟ هذا ليس بخلق الإسلام. علمنا غير هذا. لقد سمعت ما قال النبي، كان إذا سلم عليه مسلم صافح، لأن المصافحة سنة. فإذا صافحت أخاك المسلم صح عن رسول الله أنكما لا تفترقان إلا وقد حتى الله الخطايا. المصافحة فيها خير. فكان إذا صافحه مصافح يقبض النبي على اليد على يد المرء، ولا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح المسلم عليه هو الذي نزع فيترك النبي يده. هذا يدلنا على أي شيء؟ على اهتمامه بالمسلمين وعلى مساواته لهم، وعلى أنه لا يفضل أحدا على أحد، وعلى أنه صلوات الله وسلامه عليه متواضع. بل كان يبدأ بالسلام، إذا لقي إنسان هو الذي يبدأ ويسلم وهو رسول الله. وكان يمر على الصبية الصغار فيسلم النبي عليهم. يا سلام، ما هذا الخلق؟ ما هذا الأدب؟ الرسول يسلم على الأولاد الصغار يلعبون، يسلم عليهم ويبدأ وفي بداياته تعليم لهم وإرشاد لهم ودعوتهم إلى الخير. ألا ترون أنك لو مررت على أبناء المحلة والحارة وسلمت عليهم اليوم وغدا وبعد الغد الصبية الصغار إذا رأوك استحوا أن تبدأ أنت فيبدأونك بالسلام ويتأسون بك ويتربون على هذا الخلق النبيل الذي تعالى إليه سيد المرسلين. وأما أن أمر على أبناء المسلمين على أبناء المحلة أبناؤنا وإذا بي أنا شامل حاضر عما قريب يلف في 3 أثواب ويحمل على الأعناق ويؤتى بهذا الجبار الشامخ الذي رفع انفه فوق وعينه لا يميل الى يمين وشمال الا بالكبرياء ويوضع في الثرى ويوضع في التراب. سبحان الله العظيم، اذا وضع هذا الجثمان في الارض الحافر الذي حفر اول ما ياتي يحل الرباط ويدعه الثياب هكذا حتى يدخل الجود ويبدا ياكل من غير الايمان. فان هذا الامر ليس بامر خير، وانما الخير ان نتاسى ونتادب بهذه الاداب العظيمه الجليله. وان استقبله بوجهه احد لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف. استقبله رجل، السلام عليكم يا رسول الله، واذا بالنبي يلقي بكل شعوره واهتمامه امر هذا الرجل وينظر اليه ويصغي لحديثه ويستمع حتى ينتهي المرء. فاذا انتهى المرء وصرف وجهه صرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. ولم يرى بما الركبتين بين يدي جليس الله، اخرجهما الفسوي عنهما في تاريخه. وقال مبارك بن فضاله عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وناهيك بانس، فان انس رضي الله تعالى عنه خدم النبي 10 سنين ولازم النبي عليه الصلاه والسلام 10 سنين في حله في ترحاله في خلوته في جلوته. انس مرافق لرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول انس: ما رايت رجلا التقم اذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي راسه حتى يكون الرجل الذي راسه صاحب حاجه. اتى الى النبي يريد ان يكلمه والتقم اذن النبي يريد ان يعلن ان يخبر النبي بسر لا يريد ان يسمع الناس، اتى ليحدث النبي، النبي يصغي باذنه حتى ينتهي الرجل. فإذا انتهى الرجل ونحى الرجل رأسه، عند ذلك نحى دروس يجب على علماء التربية أن يتعلموها، يجب على الموجهين أن يعلموها، يجب على الآباء، يجب على المربين، يجب على المجتمعات الإسلامية أن تتحلى بها. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. مسلم سلم قياده لله، سلم قياده لرسول الله، يتوجه حيثما وجهه الله وحيثما وجهه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما مسلم باللسان إذا أردنا أن ننظر إلى أفعاله وإلى أعماله، وإذا بأفعاله وأعماله مخالفة كل المخالفة هدي رسول الله، هذا عليه أن يتعلم الدروس النبوية المحمدية المرضية الصالحة الخيرة التي ارتضاها الله تعالى بعباده المسلمين. لا أريد أن أطيل الكلام، بل أريد أن نمشي قليلا عل الله تعالى كما قلت يوفقنا لنتأسى. وقال سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة معلومة زوج نبي، المرأة تعرف أخلاق زوجها، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات، إنما كان يتبسم. متفق عليه. أنا ما عمري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك استجمع الضحك وقهقه وتمايل وفعل ما يفعل كثير من الناس، وإنما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم حتى أرى شفتيه وأرى ما فوق أسنانه صلى الله عليه وسلم يتبسم. الرسول غير اجتماعي، الرسول حزين، الرسول أسيف، الرسول لا يضحك؟ لا يضحك. واجتماعي من الصنف العالي، ولكنه يخشى الله، لا يقصي ولا يتماين ولا يخرج عن حدود اللياقة. ألقى الله عليه الهيبة صلى الله عليه وسلم، وإنما يتأدب بأدب ربه. ولهذا كان يقول: لو علمتم ما أعلم، لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الله تبارك وتعالى رفع له بعض الحجاب، مر على مقبرة، وعندما مر على المقبرة وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يكشف له الحجاب حتى يرى ما كان عليه أهل القبرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أنا الله جل وعلا أطلعني على حالة هذين القبرين، يعني أصحاب القبرين، أصحاب القبرين. أما أحدهما، أحد المعذبين في القبر، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا لهذا، ويأخذ ما يقول هذا فيعود إلى الأول. نمام فتان يورث البغضاء والإحن، يفرق بين الجماعات، ولهذا عذب في القبر إلى يوم القيامة. وأما الآخر، وما أدراك من الآخر؟ الآخر لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ، لا يستنزي من بوله. بنطلون غار ضيق، يريد أن يتبول، فيأتي يتبول قاعدا أو قائما، وإذا بالبول يصيبه في فخذيه، في ساقيه، في ركبتيه، ويصلي كان ممن يصلي. واسمحوا لي أن أقول كثير ما يصلي، كثير من الناس لا يصلي، كثير لا يصلون ويزعمون أنهم مسلمون. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام وأنا مخضرم. ما معنى مخضرم؟ معنى مخضرم يعني الذي عرف الجيل الأول وعرف الجيل الثاني، هذا يسمى مخضرم. ما يصلون يا أخي، صلي. الله غفور رحيم يا أخي، لا تشددها ولا تحملها، لا تخليها ضيقة. الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب. والله لو عملت ما يخالف رئيس المصلحة، رئيس الإدارة، لارتعد ولخف أن تفصل أو أن تؤخذ عليك غرام. ويأمرك الله فلا تأتنه، وينهاك الله فلا تنتهي، وهو العليم الخبير الذي بيده الأمر كله، يقوى ويفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. لو أفقدني سمعي، بصري، قوتي، شيئا من مفاصلي، لأصبحت عاطل. إذا أذهب نور البصرين، ما صليت يذهب نور البصر، انتقاط، ينزل المرض، يبتر الساق والقدم، يقطع اليد، ينتقم من هذا الجاحد بنعم الله. هذا البعيد عن مرضاة الله. الله قوي ذو المحال، شديد المحال، لا إله إلا هو، لا يصلي. وإذا صلى كما قلت لك، البول على ثيابي، البول على ساقي، البول على فخذي، ويتوضأ وينقرها كما ينقر الغراب، وريحنا والحمد لله صلينا. وعلى النبي صلينا، انتهى كل شيء. الرسول مر على احد هذين القبرين وإذا بصاحب القبر يعذب. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزي لا يستبري من بوله. ومات رجل من أصحاب رسول الله له مكانته عظيم لا أسميه ولا أذكره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مات والنبي شاهد حضر القبر، فلما وضع الرجل هذا العظيم في قبره ضمه القبر، فوجد على وجه النبي عليه الصلاة والسلام حزن لما رأى وشاهد. سألوه قال لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجى فلان، لأنه كان لا يستبري من بعض ضمه. إذا علينا أن نتقي الله يا جماعة الإسلام، وأن نعلم أن الإسلام ليس حديثا في كتاب، وإنما الإسلام تعاليم يجب علينا أن نعمل بها، يجب علينا أن نتأدب بها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الوصف، أنه صلى الله عليه وسلم يخشى من الله، ولهذا لا يفرح فرح كبير ويتمايل ويضحك ويخفق. ونحن نسمع في الإذاعات اضحك وفرح شوار وامرح والعب، امرح والعب وقهق وافعل ما تفعل ولا تنظر ولا تبالي. لا، عليك ان تبالي، عليك ان تتقي الله، عليك ان تضحك في حدود اللياقة الزيادة ما تطلب. قال وقال سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة صحابي رضي الله تعالى عنه أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم يا سمرة؟ قال نعم كثيرا أنا أجالس النبي. أنيئا له. النصارى وإنما بنيت هذه المساجد لمن قال لا إله إلا الله، فإذا تخلفت أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد محمد وأبو بكر من الذي يدخل؟ أيدخلها جرد؟ أيدخلها يهودي؟ أيدخلها نصراني؟ لا، إن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالنبي يؤدي الصلاة مع الجماعة وهو الإمام، ويجلس ويذكر الله وينتظر أسئلة أصحابه. فإذا طلعت الشمس قالت عائشة رضي قال جابر رضي الله تعالى عن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون إذا ذكروا بعض أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. مثلا يقول يا رسول الله أنا كنت أعبد صنم، هذا الصنم وضعه كيت وكيت، والله تعالى قد هداني بك وهداني بالإسلام. يتبسم رسول الله، وهذا ضحكه صلى الله عليه وسلم. وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن أبيه أن نفرا دخلوا على زيد بن ثابت بيته، فقالوا لزيد بن ثابت أنصاري شاب صغير معلم كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وصار جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزل الوحي على النبي دعا زيد بن ثابت، تعال يا زيد واكتب الوحي. وقد قلت لك قبل ليلتين تقريبا أن زيد بن ثابت هذا هو الذي جمع لنا القرآن، وكل من قرأ كتاب الله تعالى لزيد بن ثابت ثواب فيما فعل. وقلت لك إن زيد بن ثابت هذا الولد الشاب الغلام المعلم هو الذي جمع القرآن، وهو الذي أمره النبي أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلم اللغة العبرية في 7 أيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الدين لا يحل من الزمان، الدين لا يحل من العلم، الدين يدعونا إلى أن نتعلم، الدين يعطينا ذكاء. والله جربنا، أنا معلم صبيان، اشتغلت في تعليم الصبيان ما يزيد على 30 عام ولي أبناء أولاد. والله يا إخوان أقولها لكم من باب النصيحة. الطلاب الذين قرأوا القرآن وعرفوا قراءته وأجادوه أقوياء في اللغة العربية، أقوياء في الإنجليزية، أقوياء في الرياضة، أقوياء في كل فن، جبر، هندسة، كيمياء، فيزياء، أقوياء. الطلاب الذين لم يدرسوا القرآن ولم يجيدوه بلدا 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 إلا أن يشاء الله. أولادي الذين عميت بهم وعرفوا القرآن وتعلموه بحمد الله تعالى خير من أبنائي الذين لم يتعلموا القرآن. لما؟ لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل هو القرآن. من أجاد القول الثقيل الذي سماه الله ثقيل، أتعسر عليه الرياضة؟ أتعسر عليه الجبر، الحساب؟ هذا ليس بشيء أمام هذا الذي يقرأ القرآن الثقيل الذي فيه متشابهات كثيرة. والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء الأولاد الصغار الذين درسوا القرآن وأجادوا القرآن وعلموا قراءته ولو نظرا خير بكثير ومراحل، ولا مقارنة بينهم وبين غيرهم ممن لم يدرس كتاب الله تعالى. وعار ثم عار، عار ثم عار. مسلم مسلم لا يعرف يقرأ القرآن في هذا العصر، القرن الخامس عشر، تسمع إنسان يقرأ القرآن مثقف متعلم بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، إذا أخذ القرآن يقرأ القرآن تريد أن تصم أذنك لأنه تسمع ما يقول؟ إن هذا أمر لا يليق بالمسلم يكون عليه. فلنتق الله في كتاب ربنا، ولنتق الله في ديننا، ولنتق الله في إمامنا، ولنلوي إلى شريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإن السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لمن أناب إلى الله واتقى. وأما هذه الدنيا فزائلة زائلة زائلة، مهما بلغ المرء وعلى وارتفع لا بد في يوم من الأيام أمره كما قال القائل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ويوضع في الرمل. وانتهى. وإذا وضع في الرمل القبر تبعه ماله، تبعه أهله، تبعه ولده. فإذا أهيل عليه التراب عاد الأهل وعاد المال وبقي مع العمل الصالح الذي عمله فيه. نسأل الله التوفيق والسعادة. هيا بنا نمشي قليلا مع الإمام الذهبي. ألا تريدنا أن نمشي؟ نمشي مع الإمام الذهبي. قيل لزيد بن ثابت لما دخلوا بيته: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: كنت جارة. كنت جارة، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. ما هو متزمت، لا يعلم الدنيا. مرة جلس مع الصحابة وقال لهم: أعلموني عن شجرة لا يسقط منها شيء، يستفاد بكل شيء منها، شجرة. وقع الصحابة في شجر الخلاء، كذا وكذا وكذا وكذا، ما عرف. بعد ذلك قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. النخلة يستفاد بكل شيء منها، بثمرها، رطبها، بسرها، جريبها، تعفها، خوصها، كل شيء. قال لله بن عمر: والله لقد علمتها ولكن منعني الحياء أن أذكرها. قال: ذلك لأبي. فقال عمر لولدي عبد الله بن عمر: ليست قلتها، فإنها خير لي من الدنيا وما فيها. لو قلت هذا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بجاهل فيما يتعلق بأمور الدنيا. ولذا أقول لإخواني طلاب العلم: لا تظنوا أن العلم الشرعي يحولنا عن معرفة ما يجري على الأرض، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ونحن لسنا مع الجماعة الذين يقولون قراءة المجلة العلمية، قراءة الصحيفة حرام. لا يا أخي حرام، لا تقل حرام أبدا، ولا يقول ولا يليق أن تقول هذا بأي حال من الأحوال. أنا أقرأ لأقف على أخبار البلاد والحباب وما يجري فيها، لأكون عالما بأمور المسلمين وأهتم بها، ولكن هناك أمور حرام ليس ألم تكن موجودة، هذه هي التي يقال إنها حرام. وأما مجرد قراءة الجريدة منكر وبدعة وحرام ولا يجوز ولا يجوز، لا، ما هكذا يا سعد سورة الإبل، ما هكذا يا سعد سورة الإبل. فإن النبي كانوا إذا خاضوا في أمر الدنيا خاض معهم، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، عاد أمور الآخرة ما توكل إلا صلى الله عليه وسلم. وأما أمور الدنيا فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه خبير، على أنه صلوات الله وسلامه عليه عليم، يعلم بعض الأمور التي تتعلق بهذه الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر الآخرة كما قلت لك لا يتلقى إلا منه صلى الله عليه وسلم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد عن علي رضي الله عنه، علي يقول لما كان يوم بدر التقينا المشركين برسول الله وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. شجاع، بطل، يوم بدر هو متقدم ونحن خلفه، هو الذي يسارع إلى العدو ونحن نتقي به. وقع في المدينة فزع، جاء قوم وأخذوا صرح للنبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى الغابة وصار فزع. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فكنت أول من خرج وذهبت إلى ناحية الغابة وإذا بالنبي يرجع، النبي سبقا ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما في فزع ما في فزع، القوم ولوا الأدبار وذهبوا بنو أسد. وكان قد وجد فرسا في أبي طلحة عري ليس عليه سرج ولا شيء، فركب النبي هذا الفرس وذهب إلى موضع الفزع. وقال النبي لهذا الفرس في شاني هذا الفرس لما قال لن تراعوا لن تراعوا، قال وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس فرس أبي طلحة بحر سريع العدو جيد. أنتم كنتم تقولون إنه ليس بشيء، لا، هذا الفرس بحر في الجري صلى الله على رسول الله. هذا دليل على أن للخلق الشجاعة والإقدام صلوات الله وسلامه عليه. وقال الثوري عن محمد بن المنكدر سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. كلمة لا ما يعرفها، كلمة لا لا يعرفها. أوتي بحلة فقام رجل يا رسول الله لو أعطيتني هذه الحلة، أخذها النبي وأعطاها له وقد لبس. فقالوا للرجل لما تفعل هذا، حلة وهبت للنبي ولبسها وهو فرح بها تطلبها؟ قال نعم، انا اردت ان تكون كفنا لي، ما تدرون انتم، انا اردت ان هذه الحلة تكفن فيها واتبرك بما باشر جسد رسول الله صلوات الله وسلامه. اعطى ابا سفيان يزيد بن ابي سفيان معاوية بن ابي سفيان كل واحد منهم 100 بعير يوم حنين و40 أوقية لكل واحد. أعطى رجلا غنما بين جبلين، ولهذا لما رجع قال إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، كما سبق الكلام على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، متفق عليه. وقال حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني سأل النبي، فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وصلى مرة في هذا المحراب، وكان قد جاء مال من البحرين، فوزع المال على الصحابة. وبعد ذلك تذكر وهو في صلاة قبل أن يكبر أنه قد ترك تبر في البيت ما وزعه، قال لهم: قفوا. دخل الدار وأمر بأن يعطى هذا التبر في فلان أو فلانة، وعاد وصلى صلوات الله وسلامه عليه. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا من يضرب النساء، اسمع يا من هو شديد على النساء، ما في غير خض وضرب، واذا دخل الدار مكتم، واذا بالاولاد في جهة والمرأة في جهة، واذا دخل هو الامر الناهي: لما لم تفعل كذا؟ افعل كذا. لما فعلت كذا؟ اسمع. كان اذا كان في بيتي يصف نعله، يحيط ثوبه، يعمل في بيتي كما يعمل احدكم في بيته. وسابق عائشة وسبقها مرة وسبقته مرة اخرى، واذا دخل دار الدار كله يتفرفش، لا تأخذ المرأة جانب والولد جانب وكل خايف، هذا ليس برجولة، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ما عنده إلا افعلي كذا، وإما فعلت كذا والله صار طالب في كذا. هذه هي الرجولة وهذا هو الكمال، طالب بالثلاث بعدين يصير طالب بالثلاث، بعد ذلك يصير نعامة ورخوة، ويتنقل من مسجد إلى مسجد، ومن عالم إلى عالم، ومن مجلس إلى مجلس. والله الشيطان غلب علي وقلت لا كذا، فين الرجولة الأولى؟
قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، متفق عليه. وقال سمح بن حرب: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، رواه مسلم. وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن أبيه أن نفرا دخلوا على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بيته، فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت جارة، فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فأتيه فأكتب الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. وقال الثوري عن محمد بن المنكدر: سمعت جابرا يقول: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه. وقال يونس عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، متفق عليه. وقال حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه
قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخافه الفقر من لا يخاف الفاقة. أخرجه مسلم. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقال أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمره قيل لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وقال شعبة حدثني مسلم الأعور أبو عبد الله سمع أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من لين. وقال مروان بن محمد أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع صبيه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا عمير ما فعل النعير؟ وقال حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي طريق شئت قومي فيه حتى أقوم معك، فخلى معها يناجيها حتى قضت حاجتها. أخرجه الإمام مسلم. هذه الليلة كالمعهود ليلة دراسة السيرة، ونحن نتكلم على ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه على خلق عظيم. ومن آخر ما علمنا عفو صفح سماح عدم الانتقام ممن آذاه، سحره يهودي بالمدينة يسمى لبيد بن الأعصم، أخذ شعر ووضعه في جف طلعة ورماه في بير تسمى بير وان أو ذار وان، الموضع المعلوم سابقا وقريبا بدار وان. وقع السحر، والسحر كما قال الله إنه لا يضر إلا بإذن الله، وكما قال الله تعالى يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. والسحر حقيقة أمر يقع ويضر المسحور بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا اليهودي اللعين لبيد بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأثر السحر في بعض من أعمال النبي لا فيما يبلغ عن الله ولا في رسالة الله، فإن الله تبارك وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يتعلق بالتبليغ ما يتعلق بأمر الله الله تعالى حافظ ذلك، والله تعالى عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقع في شيء لا خطأ ولا غيره. وإنما الذي ورد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن هذا اليهودي اللعين لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يخيل إليه أنه يفعل الشيء فلا يفعله، يخيل إليه أنه يأتي أهله فلا يأتي. الموضوع يدور حول هذه النقطة وما شابه هذه النقطة. وأما ما يتعلق كما قلت بالقرآن بالبيان عن الله بتعليم الخلق ما أنزل الله تعالى عليه بالإرشاد بالتبليغ، ما وقع شيء ولا يقع شيء ولا ضرورة إلى إكثار الكلام في هذه المسألة، لأن الحديث الوارد حديث صحيح. سحرت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة يهودية، وسمت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية في خيبر، الأحاديث صحيحة في ذلك. قتل عمها وبعض أقربائها، فأخذ الشاة وذبحتها وطبختها ووضعت السم فيها، ولما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الذراع ويحب الكتف أكثرت السم في الذراع والكتف وأهدت الشاة إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدنا رسول الله ليأكل، ودنا معه بعض أصحابه، ولما تناولوا الطعام وإذا برجل منهم يسمى بشر ابن البراء شعر بالسم عندما دخل في جوفه. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما تناول الكتف نزل عليه الوحي من قبل الله تبارك وتعالى يعلمه بأن الشاة مسمومة، فدعا النبي اليهودية وأخبرها بأن الشاة مسمومة. وما الذي حملك على ذلك؟ قالت المرأة حملني على ذلك أنني أردت أن أعلم، إن كنت النبي أخبرك الله، وإن كنت غير ذلك ارتحنا منك. فالله تعالى أخبره، والله تعالى أعلمه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعمل شيئا من عندياته، كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما يعلم ما أخبره الله تعالى به. ولهذا قال الله تعالى له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. الغيب قد استأثر الله تعالى به الساحر الكاهن العراف الصالح الولي الصوفي، الخلف أجمعون لا يعلمون الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فدعوى علم الغيب إن صدر من عظيم من حقير فلا يصدق، بل هو أمر باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ضاعت لي حقيبة، فقد لي ولد، فقد لي متاع، أذهب إلى عراف، أذهب إلى كاهن، أذهب إلى رمان، أذهب إلى من يقرأ الكف، أذهب وأذهب وأذهب. اسمعوا يا جماعة الإسلام، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن المجيد. وفي القرآن المجيد بيان أن الغيب لا يعلمه إلا الله. ومرارا وتكرارا قلت لك في هذا المجلس النبي أهدر بما رجل إن رأيتم فلانا اقتلوه. فر الرجل ضاقت به الدنيا ما علم ماذا يعمل، رام يستسلم ويأتي إلى رسول الله، فأتى إلى النبي في هذا المسجد وسلم على رسول الله وقال الرجل لرسول الله: يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال: نعم. قال: إن جاءك تعرفه؟ قال: لا. قال: إن جاءك تائبا تقبل توبته؟ قال: نعم. قال: أنا فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله ما أخبر، لو أخبره الله علم، لو أخبره الله علم. بعث رجل من الصحابة يسمى حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يريد أن يخبر قريشا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إليهم يريد فتح مكة، وأعطى الكتاب امرأة ضعينة، أخذت المرأة الكتاب ووضعته في عقيصة شعرها وذهبت في طريقها إلى مكة، وبلغت إلى موضع يسمى روضة خاخ. عندما وصلت الموضع وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق، فدعا النبي علي بن أبي طالب، ودعا النبي أبا مرثد، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود، وأخبرهم بأن يدركوا الضعينة وأن معها كتاب. فذهبوا إلى المرأة فوجدوا المرأة في روضة خاخ كما قال رسول الله. قال لها الإمام علي رضي الله تعالى عنه: هات الكتاب. توقفت المرأة وترددت وتأبت وقالت: ليس معها شيء. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن النبي قد أخبر وخبره صدق، لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب. إذا دعا الأمر إلى أن نفتش القبل أنا مستعد أن أفتش قبل. فلما علمت الجد طلبت منهم أن يلووا وجوههم وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها ودفعت إلى علي، فأتى به علي رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وبلغ الكتاب إلى رسول الله دعا حاضر: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله والله إني ما نافقت، إني أحب الله ورسوله، ولكن لي أهل وولد ومال، أنا أردت أن تكون لي عند القوم، أنا أريد أن يكون لي مال حتى يحفظوا لي المال. قال عمر: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد أن النبي أوحى الله إليه، وأن النبي أخبره الله، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهب إلى الضعينة، فذهب إلى الضعينة وأتي بالكتاب. هذا ليس بغيب، وإنما هو إخبار وإعلام من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما متى ما أعلم الله نبيه خرج الأمر من باب الغيب وأصبح علما، فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذا لا يجوز يا مسلم أن تذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى ساحر، إلى رمال، إلى من ينظر إلى الكف. إن ذهب المرء إلى أحد هؤلاء يزعم ويدعي أنهم يردون الأمر وأنهم يعلمون الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد المرأة جاءت بالشاه مسمومة، والنبي ما علم إلا بعدما نزل عليه الوحي. اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ما علم حتى مضت مدة من الزمن بعد ذلك، جاء ملكان إلى رسول الله والنبي عليه الصلاة والسلام في بيته، جبريل وميخائيل، والنبي نائم بين النائم واليقظان. ما بال الرجل؟ قال مصبوح، يعني مسحور. من طبه؟ لبيد بن الأعصم. في أي شيء؟ في مشك ومشاطة، في خف طلعة، في موضع كذا. قال لو قرأ المعوذتين قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق لبريء. فقرأهما رسول الله وكأنما حل من عقال، وأمر بأن يذهب إلى البير وأن يخرج السحر فأخرج، ولم يأمر النبي بقتل لبيب، ولم ينتقم النبي من لبيب، ولم ينتقم النبي من المرأة اليهودية التي سحرت، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل المرأة اليهودية التي وضعت السم، لأن بشرة ابن البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد مات. فإذا ما دام أن الرجل قد مات تقتل النفس بالنفس. أما حظ النبي فلا، لم يتعرض له. صفوح، سموح، لطيف، كان في سفر. فنزل الصحابة والتمسوا شجر وصاروا يستظلون به، وتركوا شجرة لرسول الله يستظل تحتها في وقت القيلولة. فأخذ النبي سلاحه وعلقه، وإذا برجل من العدو أراد أن يغتنم الفرصة. الصحابة متفرقون والنبي متجرد من السلاح، أتى إلى الشجرة وأخذ السيف وسلط السيف وقال يا محمد من ينقذك مني؟ السيف بيدي مسلول، والنبي عاري ليس معه شيء من السلاح إلا أن الله معه، وإلا أن الله قد وعده بأنه عاصمه، والله يعصمك من الناس. الأنصار كانوا يحرسون ويتناغون عند بيتي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية تفرقوا، فالله عاصمه، والله كالئه، والله حافظه. ولهذا قال النبي للأعرابي العدو المشرك الله، الله يعصمني منه. سقط السيف من يد الرجل، تناوله رسول الله مصلد، وقال للأعرابي الكافر من يعصمك مني؟ هيا واحدة بواحدة. قال يا محمد كن خير آخر، يعني لا تقتلني. عفى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلق نبيل كريم عظيم جليل يا إخوان، وبخاصة من نعيش في هذا القرن وبيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 15 قرن، ما يقارب 1400 سنة. إننا في حاجة إلى أن نقف على أخلاق رسول الله، إلى أن ندرسها، إلى أن نتبينها، إلى أن نعلمها، لنقتدي برسول الله في خلقه. أخلاقنا شرقية وغربية ومجوسية ويهودية ونصرانية، إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. إننا في حاجة إلى عودة إلى رسول الله، لأن الله تعالى أمرنا بأن نقتدي به، ويوم أن اقتدى به وتأدب بآدابه الصحابة الكرام القرن الأول، القرن الأول أصبحوا سادة للأمم، أصبحوا ملوك الأرض، أصبحوا أساتذة العالم. وقبل ذلك بعشرين عام على وجه التقريب كانوا جاهلية، وكانوا في ضلالة، وكانوا في عماية، فالله تعالى أنقذهم، والله تعالى أكرمهم ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عندما تخلقوا بأخلاقي، عندما تأدبوا بآدابي، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يمكن لأي مسلم عربي عجمي شرقي غربي أبيض أسود أن يكون على كمال حتى يسير خلف ركاب الرسول. العودة إلى أخلاق النبي، العودة إلى سيرة النبي، العودة إلى الأخذ بأهدابي والعمل بسنتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمشي مع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى لنتبين بعض أخلاق المصطفى. عل الله جل وعلا يوفقنا أن نتأسى به وأن نتأدب بآدابه. وكثيرا ما أقول وأردد وأقول إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يا إخوان إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي العمل الذي نعمله اليوم، إن العمل الذي نعمله اليوم لا يدل على محبة النبي، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، الاقتداء بهديه، العمل بسنته، العمل بشرعه. وأما أننا لنا ليالي معلومة مخصوصة، هذه الليالي إذا حالت وإذا عادت يلا، تجمعنا رجال ونساء وصبيان وشيوخ، وأوقدنا النيران، وأتينا بالأطعمة، وأتت الموسيقى في بعض البلاد، وأتى أيضا الرجال والنساء في بعض المجتمعات. إننا نريد أن نحيي ذكرى رسول الله في هذه الليلة، ولا نعرف النبي إلا في هذه الليلة برقص وصراخ وغناء وأكل وشرب واجتماع وما إلى ذلك. ليست هذه هي محبة رسول الله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنك سمعت أنه يعفو، أنه يصفح، أنت تفعل ما فعل. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخشى الله فتقتدي برسول الله، وتخشى الله كما كان النبي يخشى. محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه متى ما بلغت أي هدي من هديه تحاول أن تطبق هذا الهدي عليه. فلنستمع إلى الكثير مما دونه أهل العلم في هذا الباب. اليوم عندنا خبر رواه أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزح يده من يده حتى يكون الرجل ينزح. يعني إذا لقي أحدا من الصحابة ومد الرجل يده إلى النبي ليسلم عليه يصافح النبي الرجل ويأخذ النبي بيد الرجل، ولا ينزع النبي يده من يد المسلم عليه حتى يكون البادي في النزع الرجل. لا يسلم كسلام البعض، آتي شايب أسمر كبير في السن لقيته وهو على كرسي العمل وقد وضع في هذا العمل لخدمة الخلق ولم يوضع للتعالي على الخلق، وإنما وضع على هذا الكرسي لينجز أعمال الرعية، لينجز أعمال المسلمين. أدخل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ينظر إليه السلام. أمد يدي ليسلم عليه إن استحى مني، يعني هذا السلام، وإذا لم يستحي مني استمر في عمله وقلمه في يدي وينظر إلي شزرا ماذا تريد؟ هذا ليس بخلق، الإسلام علمنا غير هذا. لقد سمعت ما قال النبي، كان إذا سلم عليه مسلم صافح، لأن المصافحة سنة، فإذا صافحت أخاك المسلم صح عن رسول الله أنكما لا تفترقان إلا وقد حتى الله الخطايا. المصافحة فيها خير. فكان إذا صافحه مصافح يقبض النبي على اليد على يد المرء، ولا ينزع النبي يده حتى يكون المصافح المسلم عليه هو الذي نزع فيترك النبي يده. هذا يدلنا على أي شيء؟ على اهتمامه بالمسلمين، وعلى مساواته لهم، وعلى أنه لا يفضل أحدا على أحد، وعلى أنه صلوات الله وسلامه عليه متواضع، بل كان يبدأ بالسلام. إذا لقي إنسان هو الذي يبدأ ويسلم وهو رسول الله، وكان يمر على الصبية الصغار فيسلم النبي عليهم. يا سلام، ما هذا الخلق؟ ما هذا الأدب؟ الرسول يسلم على الأولاد الصغار يلعبون، يسلم عليهم ويبدأ، وفي بدايته تعليم لهم وإرشاد لهم ودعوتهم إلى الخير. ألا ترون أنك لو مررت على أبناء المحلة والحارة وسلمت عليهم اليوم وغدا وبعد الغد، الصبية الصغار إذا رأوك استحوا أن تبدأ أنت فيبدأونك بالسلام ويتأسون بك ويتربون على هذا الخلق النبيل الذي تعالى إليه سيد المرسلين. وأما نمر على أبناء المسلمين على أبناء المحلة، أبناؤنا وإذا بي أنا شامل حاضر عما قريب يلف في ثلاثة أثواب ويحمل على الأعناق ويؤتى بهذا الجبار الشامخ الذي رفع أنفه فوق وعينه لا يميل إلى يمين وشمال إلا بالكبرياء، ويوضع في الثرى ويوضع في التراب. سبحان الله العظيم، إذا وضع هذا الجثمان في الأرض، الحافر الذي حفر أول ما يأتي يحل الرباط ويدع الثياب هكذا حتى يدخل الجود ويبدأ ويأكل من غير الجثمان. فإن هذا الأمر ليس بأمر خير، وإنما الخير أن نتأسى ونتأدب بهذه الآداب العظيمة الجليلة. وإن استقبله بوجهه أحد لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف. استقبله رجل، السلام عليكم يا رسول الله، وإذا بالنبي يلقي بكل شعوره واهتمامه أمر هذا الرجل وينظر إليه ويصغي لحديثه ويستمع حتى ينتهي المرء. فإذا انتهى المرء وصرف وجهه صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولم يرى فيما الركبتين بين يدي جليس الله، أخرجهما الفسوي عنهما في تاريخه. وقال مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وناهيك بأنس، فإن أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي 10 سنين ولازم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين في حله في ترحاله في خلوته في جلوته. أنس مرافق لرسول صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحى فنحي رأسه حتى يكون الرجل الذي رأسه صاحب حاجة. أتى إلى النبي يريد أن يكلمه، والتقم أذن النبي يريد أن يعلن يخبر النبي بسر لا يريد أن يسمع الناس أتى ليحدث النبي، النبي يصغي بأذنه حتى ينتهي الرجل. فإذا انتهى الرجل ونحى الرجل رأسه، عند ذلك نحى دروس يجب على علماء التربية أن يتعلموها، يجب على الموجهين أن يعلموها، يجب على الآباء، يجب على المربين، يجب على المجتمعات الإسلامية أن تتحلى بها. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل. مسلم سلم قياده لله، سلم قياده لرسول الله، يتوجه حيثما وجهه الله وحيثما وجهه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما مسلم باللسان، إذا أردنا أن ننظر إلى أفعاله وإلى أعماله، وإذا بأفعاله وأعماله مخالفة كل المخالفة هدي رسول الله، هذا عليه أن يتعلم الدروس النبوية المحمدية المرضية الصالحة الخيرة التي ابتداها الله تعالى لعباده المسلمين. لا أريد أن أطيل الكلام، بل أريد أن نمشي قليلا حل الله تعالى كما قلت يوفقنا لنتأسى. وقال سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة معلومة ذو نبي، المرأة تعرف أخلاق زوجها، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات، إنما كان يتبسم. متفق عليه. أنا ما عمري رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضحك استجمع الضحك وقهقه وتمايل وفعل ما يفعل كثير من الناس، وإنما كان ضحك النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم حتى أرى شفتيه، وأرى ما فوق أسنانه صلى الله عليه وسلم يتبسم. الرسول غير اجتماعي، الرسول حزين، الرسول أسيف، الرسول لا يضحك، لا يضحك، واجتماعي من الصنف العالي، ولكنه يخشى الله، لا يقصد ولا يتمايل ولا يخرج عن حدود اللياقة. ألقى الله عليه الهيبة صلى الله عليه وسلم، وإنما يتأدب بأدب ربه. ولهذا كان يقول لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الله تبارك وتعالى رفع له بعض الحجاب، مر على مقبرة، وعندما مر على المقبرة وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يكشف له الحجاب حتى يرى ما كان عليه أهل القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في سبيل. أنا الله جل وعلا أطلعني على حالة هذين القبرين، يعني أصحاب القبرين. أما أحدهما، أحد المعذبين في القبر، فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل حديث هذا لهذا، ويأخذ ما يقول هذا فيعود إلى الأول، نمام فتاك يورث البغضاء والإحن، يفرق بين الجماعات. ولهذا عذب في القبر إلى يوم القيامة. وأما الآخر، وما أدراك من الآخر؟ الآخر لا يستبرئ من بوله، لا يستنزئ من بوله. بنطلون غار ضيق، يريد ان يتبول،
فيأتي يتبول قاعدا أو قائما وإذا بالبول يصيبه في فخذيه في ساقيه في ركبتيه ويصلي كان ممن يصلي. واسمح لي أن أقول كثير ما يصلي، كثير من الناس لا يصلي، كثير لا يصلون ويزعمون أنهم مسلمون. اسمحوني أن أقول هذا الكلام وأنا مخضرم. ما معنى مخضرم؟ معنى مخضرم يعني الذي عرف الجيل الأول وعرف الجيل الثاني، هذا يسمى مخضرم. ما يصلون يا أخي صلي. الله غفور رحيم يا أخي، لا تشددها ولا تحملها، لا تخليها ضيقة. الله غفور رحيم، ونسي أن الله شديد العقاب. والله لو عملت ما يخالف رئيس المصلحة رئيس الإدارة لارتعد ولخف أن تفصل أو أن تؤخذ عليك غرام، ويأمرك الله فلا تأتنه وينهاك الله فلا تنتهي، وهو العليم الخبير الذي بيده الأمر كله، يقوى ويفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. لو أفقدني سمعي بصري قوتي شيئا من مفاصلي لأصبحت عاطي، إذا أذهب نور البصرين ما صليت يذهب نور البصر، انتقاط ينزل المرض، يبتل الساق والقدم، يقطع اليد، ينتقم من هذا الجاحد بنعم الله، هذا البعيد عن مرضاة الله. الله قوي ذو المحال، شديد المحال، لا إله إلا هو، لا يصلى. وإذا صلى كما قلت لك، البول على ثيابي، البول على ساقي، البول على فخذي، ويتوضأ وينقرها كما ينقر الغراب، وريحنا والحمد لله صلينا، وعلى النبي صلينا، انتهى كل شيء. الرسول مر على أحد هذين القبرين وإذا بصاحب القبر يعذب، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزي لا يستبري من بوله. ومات رجل من أصحاب رسول الله له مكانته عظيم لا أسميه ولا أذكره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مات والنبي شاهد حضر القبر، فلما وضع الرجل هذا العظيم في قبره ضمه القبر، فوجد على وجه النبي عليه الصلاة والسلام حزن لما رأى وشاهد. سألوه قال لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجى فلان، لأنه كان لا يستبري من بعض ضروره. إذا علينا أن نتقي الله يا جماعة الإسلام، وأن نعلم أن الإسلام ليس حديثا بالكتاب، وإنما الإسلام تعاليم يجب علينا أن نعمل بها، يجب علينا أن نتأدب بها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الوصف، أنه صلى الله عليه وسلم يخشى من الله، ولهذا لا يفرح فرح كبير ويتمايل ويضحك ويخفق، ونحن نسمع في الإذاعات اضحك وفرف شوار وامرح والعب، امرح والعب وقهقه وافعل ما تفعل ولا تنظر ولا تبالي. لا، عليك ان تبالي، عليك ان تتقي الله، عليك ان تضحك في حدود اللياقة الزيادة ما تصلح. قال وقال سماك بن حرب، قلت لجابر بن سمرة صحابي رضي الله تعالى عنه، أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم يا سمرة؟ قال نعم كثيرا أنا أجالس النبي. أنيئا له. النصارى وإنما بنيت هذه المساجد لمن قال لا إله إلا الله، فإذا تخلفت أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد محمد وأبو بكر، من الذي يدخل؟ أيدخلها جرد؟ أيدخلها يهودي؟ أيدخلها نصراني؟ لا، إن الله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالنبي يؤدي الصلاة مع الجماعة وهو الإمام ويجلس ويذكر الله وينتظر أسئلة أصحابه. فإذا طلعت الشمس قالت عائشة قال جابر رضي الله تعالى عنه لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسمون. إذا ذكروا بعض أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها مثلا يقول يا رسول الله أنا كنت أعبد صنم، هذا الصنم وضعه كيت وكيت، والله تعالى قد هداني بك وهداني بالإسلام، يتبسم رسول الله، وهذا ضحكه صلى الله عليه وسلم. وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن أبيه أن نفرا دخلوا على زيد بن ثابت بيته، فقالوا لزيد بن ثابت أنصاري شاب صغير معلم كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وصار جارا للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا نزل الوحي على النبي دعا زيد بن ثابت تعال يا زيد واكتب الوحي. وقد قلت لك قبل ليلتين تقريبا أن زيد بن ثابت هذا هو الذي جمع لنا القرآن، وكل من قرأ كتاب الله تعالى لزيد بن ثابت ثواب فيما فعل. وقلت لك إن زيد بن ثابت هذا الولد الشاب الغلام المعلم هو الذي جمع القرآن، وهو الذي أمره النبي أن يتعلم اللغة العبرية، فتعلم اللغة العبرية في 7 أيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الدين لا يحل من الزمان، الدين لا يحل من العلم، الدين يدعونا إلى أن نتعلم، الدين يعطينا ذكاء. والله جربنا، أنا معلم صبيان، اشتغلت في تعليم الصبيان ما يزيد على 30 عام، ولي أبناء أولاد. والله يا إخوان أقولها لكم من باب النصيحة، الطلاب الذين قرأوا القرآن وعرفوا قراءته وأجادوه أقوياء في اللغة العربية، أقوياء في الإنجليزية، أقوياء في الرياضة، أقوياء في كل فن، جبر، هندسة، كيمياء، فيزياء، أقوياء. الطلاب الذين لم يدرسوا القرآن ولم يجيدوه بلدا إلا أن يشاء الله. أولادي الذين عنيت بهم وعرفوا القرآن وتعلموه بحمد الله تعالى خير من أبنائي الذين لم يتعلموا القرآن. لما؟ لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل هو القرآن. من أجاد القول الثقيل الذي سماه الله ثقيل أتعسر عليه الرياضة، يعسر عليه الجبر، الحساب، هذا ليس بشيء أمام هذا الذي يقرأ القرآن الثقيل الذي فيه متشابهات كثيرة. والله الذي لا إله إلا هو، إن هؤلاء الأولاد الصغار الذين درسوا القرآن وأجادوا القرآن وعلموا قراءته ولو نظرا خير بكثير ومراحل، ولا مقارنة بينهم وبين غيرهم ممن لم يدرس كتاب الله تعالى. وعار ثم عار، عار ثم عار، مسلم لا يعرف يقرأ القرآن في هذا العصر القرن 15. تسمع إنسان يقرأ القرآن مثقف متعلم بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، إذا أخذ القرآن يقرأ القرآن تريد أن تصم أذنك لأنها تسمع ما يقول، إن هذا أمر لا يليق بالمسلم يكون عليه. فلنتق الله في كتاب ربنا، ولنتق الله في ديننا، ولنتق الله في إمامنا، ولنلوي إلى شريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فإن السعادة كل السعادة في الدنيا والآخرة لمن أناب إلى الله واتقى. وأما هذه الدنيا فزائلة زائلة زائلة، مهما بلغ المرء وعلى وارتفع لا بد في يوم من الأيام أمره كما قال القائل: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ويوضع في الرمل، وانتهى. وإذا وضع في الرمل القبر تبعه ماله، تبعه أهله، تبعه ولده، فإذا أهيل عليه التراب عاد الأهل وعاد المال وبقي مع العمل الصالح الذي عمله فيه. نسأل الله التوفيق والسعادة. هيا بنا نمشي قليلا مع الإمام الذهبي. ألا تريدنا أن نمشي؟ نمشي مع الإمام الذهبي. قيل لزيد بن ثابت لما دخلوا بيته: حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: كنت جارة. كنت جارة، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، ما هو متزمت لا يعلم الدنيا. مرة جلس مع الصحابة وقال لهم: أعلموني عن شجرة لا يسقط منها شيء، يستفاد بكل شيء منها، شجرة. وقع الصحابة في شجر الخلاء، كذا وكذا وكذا وكذا، ما عرف. بعد ذلك قالهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. النخلة يستفاد بكل شيء منها، بثمرها، رطبها، بسرها، جريبها، تعفها، خوصها، كل شيء. قال لله بن عمر: والله لقد علمتها ولكن منعني الحياء أن أذكرها. قال ذلك لأبيه. فقال عمر لولدي عبد الله بن عمر: ليتك قلتها، فإنها خير لي من الدنيا وما فيها. لو قلت هذا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بجاهل فيما يتعلق بأمور الدنيا. ولذا أقول لإخواني طلاب العلم: لا تظنوا أن العلم الشرعي يحولنا عن معرفة ما يجري على الأرض. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ونحن لسنا مع الجماعة الذين يقولون قراءة المجلة العلمية، قراءة الصحيفة حرام. لا يا أخي، حرام، لا تقل حرام أبدا، ولا يقول ولا يليق أن تقول هذا بأي حال من الأحوال. أنا أقرأ لأقف على أخبار البلاد والعباد وما يجري فيها، لأكون عالما بأمور المسلمين وأهتم بها. ولكن هناك أمور حرام ليتها لم تكن موجودة، هذه هي التي يقال إنها حرام. وأما مجرد قراءة الجريدة منكر وبدعة وحرام ولا يجوز ولا يجوز. لا، ما هكذا يا سعد ترد الإبل، ما هكذا يا سعد ترد الإبل. فإن النبي كان إذا خاضوا في أمر الدنيا خاض معهم، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا. عاد أمور الآخرة ما توكل بالله صلى الله عليه وسلم. وأما أمور الدنيا فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه خبير، على أنه صلوات الله وسلامه عليه عليم، يعلم بعض الأمور التي تتعلق بهذه الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأمر الآخرة كما قلت لك لا يتلقى إلا منه صلى الله عليه وسلم. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد عن علي رضي الله عنه، علي يقول: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله، وكان أشد الناس بأسا، وما كان أحد أقرب إلى المشركين منه. شجاع، بطل. يوم بدر هو متقدم ونحن خلفه، هو الذي يسارع إلى العدو ونحن نتقي به. وقع في المدينة فزع، جاء قوم وأخذوا صرح للنبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى الغابة وصار فزع. قال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: فكنت أول من خرج وذهبت إلى ناحية الغابة وإذا بالنبي يرجع، النبي سبقا ويقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما في فزع ما في فزع، القوم ولوا الأدبار وذهبوا بنو أسد. وكان قد وجد فرسا في أبي طلحة عري ليس عليه سرج ولا شيء، فركب النبي هذا الفرس وذهب إلى موضع الفزع، وقال النبي لهذا الفشاني هذا الفرس لما قال لن تراعوا لن تراعوا، قال: وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس فرس أبي طلحة بحر سريع العدو جيد. أنتم كنتم تقولون إنه ليس بشيء، لا، هذا الفرس بحر في الجري صلى الله على رسول الله. هذا دليل على أن من خلق الشجاعة والإقدام صلوات الله وسلامه عليه. وقال الثوري عن محمد بن المنكدر: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. كلمة لا ما يعرفها، كلمة لا لا يعرفها. أوتي بحلة فقام رجل: يا رسول الله لو أعطيتني هذه الحلة. أخذها النبي وأعطاها له وقد لبس. فقالوا للرجل: لم تفعل هذا؟ حلة وهبت للنبي ولبسها وهو فرح بها، تطلبها؟ قال: نعم، أنا أردت أن تكون كفنا لي، ما تدرون أنتم، أنا أردت أن هذه الحلة تكفن فيها وأتبرك بما باشر جسد رسول الله صلوات الله وسلامه. أعطى أبا سفيان يزيد بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان كل واحد منهم 100 بعير يوم حنين و40 أوقية لكل واحد. أعطى رجلا غنما بين جبلين، ولهذا لما رجع قال: إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، كما سبق الكلام على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، متفق عليه. وقال حميد الطويل عن موسى بن أنس عن أبيه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، يعني سأل النبي فأمر له بغنم بين جبلين، فأتى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. وصلى مرة في هذا المحراب، وكان قد جاء مال من البحرين فوزع المال على الصحابة، وبعد ذلك تذكر وهو في صلاة قبل أن يكبر أنه قد ترك دبر في البيت ما وزعه، قال لهم: قفوا. دخل الدار وأمر بأن يعطى هذا الدبر في فلان أو فلانة، وعاد وصلى صلوات الله وسلامه عليه. وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يا من يضرب النساء، اسمع يا من هو شديد على النساء، ما في غير خض وضرب، واذا دخل الدار مكتم، واذا بالاولاد في جهة والمرأة في جهة، واذا دخل هو الامر الناهي: لما لم تفعل كذا؟ افعل كذا، لما فعلت كذا؟ اسمع. كان اذا كان في بيتي يصف نعله، يحيط ثوبه، يعمل في بيتي كما يعمل احدكم في بيتي. وسابق عائشة وسبقها مرة وسبقته مرة اخرى، واذا دخل دار الدار كله يتفرفش، لا تأخذ المرأة جانب والولد جانب وكل خايف، هذا ليس برجولة، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ما عنده إلا افعل كذا وإن ما فعلت كذا والله صار طالب في الكلام. هذه هي الرجولة وهذا هو الكمال، طالب بالسلام بعدين يصير طالب بالسلام. بعد ذلك يصير نعامة ورخوة ويتنقل من مسجد إلى مسجد ومن عالم إلى عالم ومن مجلس إلى مجلس. والله الشيطان غلب علي وقلت لا كذا. فين الرجولة الأولى؟